الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرة من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق.
عندنا الحديث رقم 723 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، والمصنف قول رواه أبو داود والنسائي. أولا فيما يتعلق بتخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب المواقيت، وكذلك أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي والطحاوي في المواقيت. وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم كالنووي والعراقي والذهبي، وكذلك من المعاصرين الألباني. وفي الحديث نظر من حيث رفعه، فإن هذا الحديث جاء من طريق أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق. وقد أنكر الإمام أحمد على أفلح ابن حميد، هذا أنكر عليه هذا الحديث وبعض أحاديثه، فهو مما ينكر عليه ما تفرد به. ولذلك فإن هذا الحديث لا يصح، وسائر ما ورد فيما يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق لا يخلو من علة أو من مقال. ومثله الحديث الذي بعده، وقد ساقه المصنف رحمه الله برقم 724. قال: وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. فمسلم روى حديث جابر في المواقيت أيضا في الحج، وكذلك أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وأحمد رواه في مسنده. وهذا الحديث حديث جابر رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شك في رفعه فلا يثبت رفعه إذن. وفي رواية ابن ماجه جزم بأنه مرفوع ولم يشك، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في إسناد ابن ماجه إبراهيم ابن يزيد الخوزي، وقد ذكرته أمس، وهو ضعيف بل هو منكر الحديث، فحديثه لا يصح. وكذلك في رواية الإمام أحمد، الإمام أحمد روى حديث جابر نفسه جزما من غير تردد، ولكن في سند الإمام أحمد أيضا الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف. وبناء على ذلك نقول إن طرق الحديث كلها لا تصح أو لا تثبت، إما أنها ليست صحيحة أو ليست صريحة. فرواية مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر هي أمثل الروايات، ولكن ليس فيها الجزم بالرفع، وإنما قال أحسبه قال، فهذا ليس مجزوما به. ورواية ابن ماجه فيها إبراهيم ابن يزيد الخوزي، وهو متروك كما ذكرت، فلا يصح الجزم بالرفع إذن. ورواية الإمام أحمد فيها الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف فلا يصح الجزم إذن. وكذلك أيضا ورد عند البيهقي وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف فلا تصح الأحاديث الواردة بالجزم. ومما يتبع هذا البحث الحديث الذي ساقه المصنف برقم 725 قال وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق فهذا الأثر رواه البخاري في كتاب الحج باب ذات عرق لأهل العراق. وفيه أنه قال لما فتح المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا إلى عمر أتى أهل الكوفة وأهل البصرة إلى عمر رضي الله عنه فقالوا له إن قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد إنه جور عن طريقنا يعني ليس في طريقهم ويشق عليهم أن يحرموا منه. فقال لهم عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم انظروا ما يقابل ويحاذي قرن المنازل من الطريق الذي لا يحوجكم إلى أن تذهبوا إلى قرن المنازل. فوقت لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. فهذا هو الراجح والصحيح. النقطة الثانية في هذه الأحاديث ما يتعلق بالألفاظ تكرر فيها لفظ ذات عرق وهو يعني اسم موضع يقع إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة ويسمى اليوم أو يقرب منه ما يسمى بالضريبة وهي من أقرب المناطق ومن أقرب أماكن الإحرام إلى مكة فهي قريبة جدا من قرن المنازل يعني نحو 80 كيلومترا أو تزيد قليلا. وقد تبين لنا من عرض الأسانيد السابقة أن الراجح أن الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها وذلك لأنها محاذية ليلملم ومحاذية لقرن المنازل. وإن كان من أهل العلم بل كثير من الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية يقولون إن ذلك كان بنص من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النص كما هو واضح لم يثبت إما لضعف الإسناد أو للتردد في الرفع كما في حديث جابر رضي الله عنه. ولذلك فإن المحققين لا يقولون بأن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشافعي نفسه رحمه الله في كتاب الأم أشار إلى هذا المعنى ومالك نص عليه في المدونة والإمام أحمد أشار إليه أيضا. وحاول بعضهم التوفيق فقالوا إن هذا مما وافق فيه عمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم فقد جاء توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ذات عرق ولم يكن عمر اطلع على هذه السنة فوقت لهم ذات عرق ثم تبين أن ذلك يوافق ما كان حدده ووقته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأقرب أن هذا فيه نوع من التكلف لأسباب منها أن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل وقد ذكر حديث المواقيت فقيل له والعراق قال ابن عمر رضي الله عنه لم يكن عراق يومئذ. ومقصود ابن عمر أنه لم يكن يومئذ هناك مسلمون في العراق. وهذا فيه أيضا معنى لطيف أنه رضي الله عنه يعني قصد أن السائل في الحديث كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين نهل كانوا يسألون النبي عليه السلام من أين نهل فابن عمر يقول ما كان هناك يعني مسلمون يسألون من أين نهل آنذاك ولم يكن مقصوده أن عدم التوقيت بسبب عدم وجود مسلمين. وإلا في الشام أيضا لم يكن شام يومئذ لم يكن دخلها الإسلام أول الأمر وإلا عدد قليل من الناس لا يكادون يذكرون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المواقيت لأهل المشرق ولأهل المغرب ولأهل الأرض كلها وفيها علم من أعلام نبوته وأخبر بما لم يقع مما سوف يقع من إسلام هؤلاء الناس وكونهم يأتون إلى الحج وإلى العمرة. فهذا معنى ينبغي أن يتفطن له. أن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يكن عراق يومئذ. أريد أن أقول ما كان قصد ابن عمر أنه لم يكن عراق ولهذا لم يوقت النبي عليه السلام، وإنما كان قصده أن الناس لم يسألوا، الذين سألوا سألوا عن كيف نهل ومن أين نهل، ولم يكن منهم أحد من أهل العراق، هكذا يظهر أن قصد ابن عمر. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه لم يذكر هذا التوقيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة الذين ذكروا ما ذكروا من توقيت النبي عليه السلام لم يشيروا إلى أنه من موافقات عمر، وهذا الأمر يفترض أن يكون ذاع وشاع عند الصحابة. فلهذا نقول إن رواية البخاري هي أصح ما ورد في الباب وهي المعتمدة، وإن كان الخطب يسيرا، لكن نقول إن ذات عرق تم تحديدها باجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري لما جاءه أهل العراق أهل الكوفة والبصرة وقالوا إن قرن جور عن طريقنا قرن المنازل، فقال انظروا حذوها من طريقكم، واجتهد رضي الله عنه فحدد لهم قرن المنازل. الحديث الذي بعده أيضا رقمه 726، قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. والحديث رواه أبو داود في كتاب المناسك باب المواقيت، ورواه الترمذي والبيهقي مثله، ورواه أحمد في المسند. في إسناد الحديث يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان مسلم رحمه الله قد انتقى واختار من أحاديثه، لكن يزيد ضعيف، وبهذا أعله البيهقي وعبد الحق وغيرهم. إذن الحديث لا يصح. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظه، فالعقيق اسم موضع محاذي لذات عرق وليس ببعيد عنها، وهو أبعد منها من الحرم وأقرب إلى العراق، فالإحرام من العقيق يكون أحوط، الإحرام من العقيق يكون أحوط. والعقيق اسم وادي كأن السيل عقه يعني قطعه، ولهذا يقال كل واد عقه السيل يعني قطعه أو قسمه السيل إلى قسمين يسمى عقيقا، ولذلك هناك عدة مواضع تسمى العقيق هذا وغيره، ولا يلتبس بعضها على بعض. النقطة الثالثة مسائل الباب، أجمع أهل العلم في الجملة على هذه المواقيت التي ذكرناها، ولا بأس أن نستذكرها من حيث الجملة. فالمواقيت التي اتفق عليها أهل العلم في الجملة هي 5 مواقيت، وهي لأهل المدينة ماذا؟ الجحفة، ذو الحليفة، لأهل المدينة ذو الحليفة. طيب ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وش بقي؟ لأهل العراق ذات عرق وقد حددها واجتهد في تحديدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. هذه هي المواقيت في الجملة، وقد حكى الإجماع عليها ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر والنووي وغيرهم، ولكن اختلفوا من ذلك في مسائل. من ذلك ما يتعلق بأهل العراق كما هو واضح، فإن الجمهور يسمون ذات عرق لأهل العراق ويأخذون في ذلك بالحديث الذي ذكرناه ونص عليه ذكره البخاري. أما الشافعي رضي الله عنه فهو يقول إن أحرموا من العقيق فهو أحب إلي، فكأن الشافعي يفضل، والمسألة ليس فيها منع أو إيجاب، ولكن الشافعي يقول إن أحرموا من العقيق فهو أحب إلي. ولماذا هو أحب إلى الشافعي؟ لأنه أحوط، فذات عرق أقرب إلى فالعقيق أقرب إلى العراق وأبعد من الحرم، ولا يخفى أن الشافعي رضي الله عنه كان صدرا من حياته في العراق في بغداد، ثم هاجر إلى مصر ومات بها رحمه الله ورضي الله عنه. والمسألة في هذا يسيرة. المسألة الثانية متعلقة بالمواقيت مسألة دخول مكة بغير إحرام، وهذه المسألة أيضا حصل فيها إجماعات. الإجماع الأول اتفقوا على أن مريد الحج والعمرة لا يدخل مكة إلا محرما للحديث السابق ممن أراد الحج أو العمرة، أن من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له دخول الحرم أو دخول مكة إلا محرما، كما أنهم اتفقوا على أن من جاوز الميقات لا يريد الحرم، لا يريد الحرم لا يلزمه إحرام. مثل إيش؟ مثل واحد في جدة يريد أن يسافر للطائف ومر بمكة، فهذا باتفاق العلماء لا يلزمه إحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ذهب إلى بدر أكثر من مرة، مرتين أو تزيد، ولم يكن محرما ولا أحد من أصحابه، مع أنها دون ذي الحليفة، ولكن العلة أنه لم يكن ذاهبا إلى الحرم. إذن نقول مما اتفق عليه أهل العلم أن من دخل الحرم وهو لا يريد مكة فإنه لا إحرام عليه. وكذلك اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على أن من كانوا دون المواقيت، يعني بيوتهم أو منازلهم دون المواقيت داخل المواقيت، أنهم يدخلون بدون إحرام، أنهم يدخلون بدون إحرام. الأمر الرابع الذي اتفقوا عليه أو كادوا أن المتردد إلى مكة باستمرار كالحطاب، الفقهاء كانوا يقولون الحطابين، والحطابون لم يعد لهم اليوم وجود، لكن مثلا الباعة، باعة السيارات الجوالة أو أصحاب السيارات التاكسي والأجرة السائقون أو الموظفون أيضا الذين يترددون بشكل يومي وما شابه هؤلاء ممن يترددون بشكل منتظم، أن هؤلاء ومثلهم أيضا ممكن نقول رجال البريد، أن هؤلاء يدخلون بدون إحرام، يعني ما داموا غير مريدين للحج ولا مريدين للعمرة، فلهم أن يدخلوا إلى داخل المواقيت بدون إحرام. إذن أين الاختلاف؟ نقول اختلفوا في غير هؤلاء إذا أرادوا دخول مكة لغير حج ولا عمرة، يعني إنسان مثلا جاء إلى دورة يريد أن يحضر دورة في مكة وليس في نيته أن يحج ولا في نيته أن يعتمر، ولكنه سوف يدخل مكة، فما حكم هذا؟ هل يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو غير محرم، أو يجب عليه أن يحرم وأن يعتمر؟ القول الأول أنه لا بد أن يحرم ولو لم يكن يعني ناويا للحج ولا ناويا للعمرة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وقالوا إن هذا ليس محصورا، الحديث البخاري ليس محصورا في القتال كما ورد، وإنما المقصود التحريم مطلقا، وأن للحرم خاصية أن لا يدخله أحد إلا محرم. واستدلوا بأدلة يعني عن الصحابة من هذا القبيل. القول الثاني أن ذلك جائز، أنه يجوز للإنسان الذي لم ينوي حجا ولا عمرة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ما دام غرضه ليس الحج ولا العمرة، وهذا قول مالك وهو أحد قولي الشافعي وأحمد وقول الظاهرية، ورجحه كثير من المحققين، واختاره أيضا جمع من علمائنا كابن باز وابن عثيمين وابن جبرين رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا القول فيه توسعة كما هو ظاهر. أدلتهم عليه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام كما قاله جابر وهو في صحيح مسلم، ومثل أيضا حديث أنس رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو يعني نوع من السلاح مثل الخوذة يوضع على الرأس، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. وكذلك يعني حديث الباب فإنهم يستدلون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده وخصه بمن أراد الحج أو العمرة، وهذا هو القول الراجح أنه لا يلزم الدخول إلا لمن كان مريدا للحج أو العمرة، وهذا الذي ثبت من فعل الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، فإنه دخل بغير إحرام، وكذلك جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا المسألة الثانية في الحديث مسألة الإحرام قبل الميقات، لأن هذه المواقيت للإحرام. طيب من أراد الحج وأحرم قبل الميقات، مثلا يحرم من بيته مثلا في العراق أو في مصر أو في الرياض أو الخليج، فما حكم ذلك؟ هذه مسألة مشهورة جدا عند الصحابة، والجمهور كمالك وأحمد يرون أنه لا يحرم قبل الميقات، وهذا الذي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان ينهى عنه. ومن حجة هذا القول فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحرص الناس على الخير، ولذلك لم يحرم إلا من الميقات، ولا أمر أصحابه أن يحرموا إلا منها. وقالوا إن هذا أبعد عن ارتكاب الخطأ أو المعصية، لأن الإنسان ربما ينوي الإحرام فيلزمه الإحرام حينئذ، ثم يطرأ عليه ما يدعوه إلى عدم السفر أو ارتكاب بعض المحظورات، ففي ذلك نوع من الحرج. القول الثاني أن للإنسان أن يحرم من أي مكان كان خارج المواقيت، وهذا أيضا ثابت عن ابن عباس رضي عن علي رضي الله عنه أنه سئل ما تمام الحج، قال أن تحرم من دويرة أهلك. وكذلك عمران بن حصين رضي الله عنه فإنه أحرم من العراق، ورآه عمر وعاتبه وقال يراك الناس فيقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ابن عمر ورد أنه لما انتهى من قصة التحكيم وذهب وكانت في دومة الجندل أو نحوها، ذهب إلى بيت المقدس فأحرم منه بعمرة، وثبت هذا عن جمع من الصحابة وقال به الأحناف وغيرهم. ونقول إن الأقرب أن ذلك جائز، وأن الإنسان من أي مكان أحرم خارج حدود الحرم جائز، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن لا يحرم الإنسان إلا من الميقات، فهذا أبلغ في الأجر وأسلم من الحرج والمشقة. من فوائد حديث الباب أولا الإحرام من الميقات كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد الحديث أنه من تجاوز هذه المواقيت بلا نية ثم بدا له بعد ذلك أن يحرم فما حكمه؟ يعني إنسان مثلا جاء من الرياض إلى جدة بنية أن يحضر دورة تدريبية أو لعقد صفقة تجارية، ثم لما نزل إلى جدة وجد أن عنده بعض الفراغ فقال أعتمر، فمن أين يحرم هذا؟ تفضل. يحرم من حيث أنشأ، يعني من وين؟ من جدة، يحرم من الفندق أو المكان الذي هو فيه في جدة من حيث بدأت النية عنده، ولا يلزمه الرجوع. ومما يلتحق بهذا وتكثر حاجة الناس إليه الإنسان المتردد، لأن كثيرا من هؤلاء يأتي وهو متردد لم يجزم، يعني هو ذهب إلى جدة وما عنده عزم على السفر، أتى للسياحة أو للعلاج أو لزيارة أقارب، وعنده فكرة العمرة ولكنها ليست نية جازمة، فهذا أيضا كذلك يحرم إذا نوى عقد النية من المكان الذي هو فيه، يحرم من جدة، لأن الأول لا يسمى إنشاء للإحرام ولا يسمى عقدا للإحرام ولا يسمى نية، وإنما هو نوع من التردد أو الرغبة أن يحرم إذا وجد وقتا أو وجد فراغا. كذلك طيب من الفوائد ميقات أهل مكة كما أسلفت أن ميقاتهم للحج من حيث هم، وميقاتهم للعمرة من الحل، وذكرنا أنه المقصود أن يجمع الإنسان في النسك ما بين الحل والحرم. فأما بالنسبة للحج فإن الحج جميعا يذهبون إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكون جمعوا ما بين الحل والحرم في نسكهم. أما بالنسبة للعمرة فإن العمرة هي طواف وسعي فحسب، ولذلك المعتمر لابد أن يذهب إلى الحل فيحرم من الحل إن كان مكيا. في أيضا من الفوائد مسألة أقسام الناس فيما يتعلق بالمواقيت، فيما يتعلق بالمواقيت الخمسة التي ذكرناها. هناك القسم الأول وهو ما يسمى بالآفاقي أو الأفقي، وهو الإنسان القادم من الآفاق من المشرق أو من المغرب. هذا هو القسم الأول، وحكم واضح أنه يحرم من ميقاته، أنه يحرم من ميقاته. ولو أنه يعني مر بميقات آخر قبل ميقاته، مثل ذهب إلى المدينة ومر بذي الحليفة وفي نيته أن يذهب إلى رابغ مثلا، أو يمر بميقات آخر، وكذلك النجدي إذا مر بها بأحد المواقيت وهو سيمر بقرن المنازل، فهذا هل يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول أو يجب عليه أن يحرم من الميقات الثاني ميقاته الأصلي؟ المسألة فيها خلاف قولان لأهل الفقه، والأولى والأحوط أن يحرم من الميقات الأول لأنه مر به، ولو أنه تجاوزه إلى الميقات الثاني وأحرم منه فإحرامه صحيح ولا شيء عليه. إذن هذا هو القسم الأول، وهو من نسميه بالآفاقي أو الأفقي. طيب القسم الثاني من الناس، لا قبل الحل، الميقات. القسم الثاني الميقاتي، يسمونه الميقاتي، والميقاتي هو ساكن المواقيت مثل سكان السيل الكبير. فهؤلاء من أين يحرمون؟ يحرمون من السيل الكبير، والأولى أن يحرموا من المسجد ولا من أي مكان، من بيوتهم. الأولى أن يحرموا من بيوتهم، ولو أحرموا من المسجد جاز، ولو أحرموا من أدنى السيل إلى الحرم جاز، ولكن الأحوط أن لا يفعلوا، الأحوط أن لا يفعلوا، وإن كان هذا كله ميقاتا بالنسبة لهم، فلهم حق الحركة داخل هذا الميقات المحدد. القسم الثالث هو يسمى بالحلي. الحلي من هو الحلي؟ نعم تفضل. ها نعم، الحلي هو الذي خارج حدود الحرم، وهو في الوقت ذاته داخل ايش؟ داخل المواقيت، فهو داخل المواقيت وهو خارج حدود الحرم. فمثلا الإنسان الذي بعرفة، هذا داخل المواقيت وهو خارج الحرم، فهذا يسمى الحلي. والحلي هذا يحرم من أين؟ يحرم من مكانه أيضا. القسم الرابع من يذكره لنا؟ نعم، لا قبل أهل مكة، وإن كان هذا تقسيم فقط فني. الحربي، من كان في الحرم وهو خارج مكة، مثل الناس الذين بمزدلفة، ساكنون بمزدلفة أو ساكنون بمنى، هم في الحرم داخل الحرم ولكنهم خارج مكة، فهذا يسمى الحرمي. والقسم الخامس هو المكي، وهؤلاء حكمهم واضح كما ذكرنا.
باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
الباب الذي يليه قال المصنف رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. باب وجوه الإحرام وباب صفة الإحرام. والوجوه جمع وجه، ومقصود المؤلف رحمه الله بهذا الباب أنواع الإحرام أو صفة وكيفية الإحرام بها. وأنواع الإحرام المعروفة ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد، وسوف تتم الإشارة إليها. الحديث الأول الذي ذكره المصنف فيها ورقمه، والحديث الذي ذكره فيها رقمه 727، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، ف فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. أولا ما يتعلق بتخريج قد رواه البخاري في الحج باب التمتع والإفراد والقران، ورواه مسلم في الحج أيضا باب بيان وجوه الحج، وقد خرج الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وكذلك إن استطيع أن نقول خرجه الستة إلا الترمذي أو السبعة إلا الترمذي، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان. أما ما يتعلق بألفاظ الحديث فإن قولها رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودها الخروج للحج، وكان ذلك من المدينة المنورة، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني في 25 ذي القعدة تقريبا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك يوم، أي يوم؟ ها؟ لا قدم شوي بس، ها؟ السبت. طيب تفضل، هذه هدية لك. كان ذلك يوم السبت بعد صلاة الظهر، هكذا كان خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت عام حجة الوداع، عام حجة الوداع، كم هو عام حجة الوداع؟ كم تاريخه؟ سنة 10 للهجرة. وقولها رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ومقصودها أنه أحرم بعمرة أو أحرم بحج. قولها من أهل بعمرة، ما مقصودها أهل بعمرة؟ عمرة بس؟ ها؟ تمتع. نعم صحيح، تفضل. مقصودها بالأهل بعمرة أي أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكن الصفة أنه معتمر الآن ثم سوف يحل ثم يحرم بالحج في عامه. وقالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالحج، ثم قالت فلم يحل حتى كان يوم النحر. يوم النحر أي يوم هو؟ هو اليوم العاشر، يوم النحر هو اليوم العاشر، وقبله يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وقبله يوم التروية وهو اليوم الثامن. إذن الثامن يوم التروية، التاسع يوم عرفة، العاشر يوم النحر، الحادي عشر يوم القر، الحادي عشر هو يوم القر، يعني أن الناس مستقرون بمنى، ما في أحد ينفر في اليوم الحادي عشر. الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر هو يوم النفر الثاني. أنا أعطيتك الكتاب، تفضل تفضل. طيب النقطة الثالثة في حديث عائشة رضي الله عنها هي أنواع الأنساك، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها الأنساك الثلاثة كلها، من أهل بحج ومن أهل بعمرة ومن أهل بحج وعمرة. وهذا الحكم وإن كانت عائشة رضي الله عنها بينته في بداية مشروعية الحج وبالذات في حجة الوداع، إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه بين أنه باقي كما في صحيح مسلم أن عيسى ابن مريم رضي الله عنه سوف يهل بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، مما يدل على أن الخيارات الثلاثة موجودة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة والأمر فيها واسع. ولذلك فإن القول بإيجاب شيء منها أو نسخ شيء منها غريب، ولعل من أشهر الأقوال في ذلك القول بإيجاب التمتع، وهذا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد انتصر له الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ومن المتأخرين الشيخ الألباني أيضا، ولكن هذا القول فيه بعد، والأولى أن يقال بجواز الأنساك الثلاثة لما في ذلك من التوسعة ولما في ذلك من استيعاب النصوص، لأن العلماء مختلفون حتى في الأفضل كما سوف أشير إليه بعد قليل. فلذلك نقول هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة. وقول عائشة رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إيش؟ مفردا، مفرد، لأن قالت أهل بالحج، فظاهر حديثها وقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وهذا القول رجحه المالكية وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولكن الجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا بين الحج والعمرة، ويحملون كلام عائشة رضي الله عنها على أحد ثلاثة محامل: إما أن يكون بدأ الحج مفردا ثم أدخل العمرة عليه فأصبح قارنا، وهذا أحسن الأقوال، أو يحملونه على أن ذلك أنها قالت ذلك لأن أعمال المفرد وأعمال القارن لا تكاد تختلف، متشابهة، أو يقال بأن ذلك كان على سبيل الوهم، والوهم قد يقع للإمام والعالم خاصة إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل، مثل هذه المسألة التي يقطع بها أن حجة الوداع حجة واحدة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام واحدة، وما جاء في الترمذي من أنه حج حجتين قبل حجة الوداع فهو باطل منكر لا يصح، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، فإذا اختلفوا هل كان قارنا أو متمتعا فعلينا الجمع ما أمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع فلا بد من الحكم بوهم بعض الرواة. والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من الأنساك هو أن المتمتع يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يحل من عمرته الحل كله ثم يحرم بالحج في العام نفسه، فهذا هو التمتع، وفيه ما ذكر الله عز وجل من الهدي. القسم الثاني هو القران، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا فينويهما معا، ولا تختلف أعماله عن أعمال المفرد إلا يسيرا، فهو من يعني يستحب أن يطوف طواف القدوم ثم سيقف مثل الناس بعرفة ويرمي ويطوف طوافا واحدا لحجه وعمرته، وكذلك السعي، فأعمال القارن وأعمال المفرد متشابهة جدا، وهذا هو القسم الثاني وهو القران. والقسم وفيه أيضا الهدي. القسم الثالث هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط، أن ينوي الإحرام بالحج دون عمرة، وهذا يسمى إفرادا، وأعماله مثل أعمال القارن، يستحب أن يطوف طواف القدوم، يذهب إلى منى، يقف بعرفة، يبيت بمزدلفة، يرمي الجمار، يبيت بمنى، يطوف بالبيت طواف الحج الذي هو طواف الركن، يسعى بين الصفا والمروة طواف الحج أيضا إلى آخره، فالأعمال متشابهة. إذن هذه ثلاثة أقسام أو ثلاث أنواع للمناسك، وهي التي قصدها المصنف، وكل هذه الأعمال جائزة، وإنما اختلف الفقهاء في الفضيلة كما اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلافهم في حج النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة تقول إنه كان مفردا، قالت أهل بالحج، وهذا أيضا منقول عن ابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر قيل له كما في البخاري إن أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، قال ابن عمر لا، بل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، فرجعوا إلى أنس رضي الله عنه فغضب وقال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجة وعمرة. فهذا قول عائشة إذن، وهو قول ابن عمر، وهو قول ابن عباس أيضا، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة ظاهر النقل عنهم أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والأكثرون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، إما يكون قارن من الأصل من البداية كما قال أنس، وكما في الحديث الآخر أنه صلي في هذا الوادي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. فهذا يدل على أنه ابتدأ النسك ماذا؟ قارنا. هذا يدل على أنه ابتدأ النسك قارنا، وليس أنه ابتدأ بالعمرة ثم ابتدأ بالحج ثم أدخل العمرة عليه. والذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا من الصحابة، هذا النقل أيضا نقل عن عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى، وعن أنس وحفصة بنت عمر، وعليه الأكثرون. وحقق هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد بتحقيق جيد، والجمع ذكرته في هذا. نبقى فيما هو الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، فوهل المسألة هذه طويلة جدا، وكلام الفقهاء فيها متشعب، وربما يصعب فهمه على كثير من غير المتخصصين، وأنا حاولت أن أختصره وأبسطه قدر المستطاع في مسألة ما هو الأفضل من هذه الأنساك. طبعا في ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإفراد أفضل، الإحرام بالحج وحده أفضل، وهذا القول هو لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الإمام مالك والشافعي، بل هو المشهور عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وحسبك بهؤلاء الأئمة، بل هو يعني قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن الإحرام بالإفراد أفضل. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على حسب رواية عائشة ورواية ابن عمر ورواية ابن عباس أنه أهل بالحج، كما استدلوا بأن المفرد بالحج ليس عليه دم، وقالوا هذه فضيلة لأن الدم هو دم جبران للجمع بين نسكين في سفر واحد. أما من أهل بالحج وحده فإنما خصص السفر للحج، ولذلك ليس عليه دم. وفي هذا نظر، لأن الدم قد يكون دم شكران وليس دم جبران. ومن أدلتهم على أفضلية الإفراد أنه فعل الصحابة، وفي الواقع أن هذا الدليل قد يكون من أقوى الأدلة لوجود الاختلاف في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يحرمون مفردين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاشوا بعده زمنا طويلا، فهذا من أدلتهم على أن الإفراد أفضل، وهذا مشهور يعني مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي أيضا. هذا قول. القول الثاني أن القران يعني الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة، وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه أيضا يعني أحرم بالحج والعمرة ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والواقع أن القران فعلا هو نسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تجتمع عليه النصوص أن النبي عليه السلام حج قارنا جمع بين الحج والعمرة. القول الثالث أن التمتع أفضل، وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد، هو من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، وهو أيضا مروي عن بعض الصحابة. واستدلوا بأولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتمتعوا، فإنه أمرهم بالتمتع وأمرهم أن يحلوا، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، حتى يعني ألحوا عليه فأصر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمره أصحابه أمرا جازما بالتمتع دليل على أن التمتع أفضل. وكذلك مما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أيوة تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أن يكون متمتعا، وقال لولا أن معي الهدي لأحللت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني ما معنى؟ معناه ما ساق الهدي لأنه أصبح متمتعا فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، أصبح قارنا فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فهو تمنى أن يكون متمتعا عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا يتمنى إلا ما هو الأفضل. أما الأولون أبو حنيفة الذين قالوا بالقرآن، قالوا إن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الفعل إلا ما هو الأفضل، وأما تمنيه صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا فهذا من أجل ماذا؟ من أجل تطيب قلوب أصحابه لما رآهم تباطؤوا في الإحلال تأسيا به عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يطيب خواطرهم وأن يلح عليهم ويقنعهم بالمسارعة في التحلل. هذه إذن ثلاثة أقوال، هل يتصور في أقوال غير هذه؟ هل في أقوال أخرى في أفضلية المناسك؟ هي ثلاثة، قيل الأفضل الإفراد، وقيل الأفضل التمتع، وقيل الأفضل القران. في قول رابع، نعم أي لا هذا يجي صحيح أنت على حق، في قبل هذا في قيل أنها سواء، هذا قول رابع ذكره النووي والقاضي عياض وجماعة، قالوا أن من أهل الفقه من قال أن هذه الأنساك كلها سواء وليس بينها فضيلة. أما ما يتعلق بالترجيح، وإن كانت هذه يعني أقوال أئمة وعلماء وصحابة والمسألة فيها سعة والحمد لله الذي جعل في الأمر فسحة وسعة، لكن التفصيل الأقرب الذي تجتمع عليه الأقوال هو ما يلي: نقول أن من ساق الهدي فإنه يقرن، من ساق الهدي معه من الحل فإنه يحرم قارنا يجمع بين الحج والعمرة، هذا رقم واحد، وهذا هو الذي حدث بالضبط لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن معه من الصحابة، وهم قليل ممن ساقوا الهدي كعلي بن أبي طالب وأهل الغنى واليسار من الصحابة الذين ساقوا الهدي، فإنهم أحرموا قارنين ولم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الأمر الأول أو التفصيل الأول. التفصيل الثاني: من لم يسق الهدي، القسم الثاني الذين ما ساقوا الهدي، فإن كان هذا الإنسان الذي لم يسق الهدي اعتمر قبل ذلك في السنة نفسها، مثلا يكون اعتمر في شعبان أو اعتمر في رمضان من نفس السنة وبقي في الحرم، بقي في مكة حتى جاء وقت الحج، فهذا نقول الأفضل في حقه ماذا؟ الأفضل في حقه الإفراد، الأفضل في حقه الإفراد، هذا الذي أحرم بالعمرة في السنة نفسها يعني في شوال، أو أحرم بالعمرة في رمضان في شعبان أو في رمضان، أو حتى لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، إذن الحالة الأولى أن يكون أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج واعتمر وانتهى وجلس ثم أراد الحج في السنة ذاتها، مثل بعض الناس الذين يقيمون بمكة في سفر واحد فاعتمر في رمضان ثم أراد الحج في نفس السنة، نقول الأفضل له أن يحج ماذا؟ مفردا، من أجل أن يكون للعمرة وضع خاص وهي قبل أشهر الحج، وللحج أيضا وضع خاص فيحرم مفرد، هذا أفضل. الخيار الثاني أيضا: لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم في شوال مثلا بعمرة ثم إيش؟ رجع إلى أهله، رجع إلى بلده، لأن الرجوع إلى البلد على القول المختار يبطل التمتع، فإذا أحرم بالعمرة في شوال وانتهى منها ثم رجع إلى أهله في الرياض أو في الخليج أو في الكويت أو في مصر ثم نوى سفرا آخر وقت الحج، فهذا نقول الأفضل له أن يحرم بالحج أيضا مفردا، ليكون للحج سفر خاص لا يخلط فيه بعمرة، وهذا هو الذي حدث للصحابة رضي الله عنهم، حتى نفهم فعل الصحابة وفعل الخلفاء الراشدين الذي لا شك أنه أقرب إلى فهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته. الخيار الثالث هو أن الإنسان يذهب إلى الحرم ويحرم في أشهر الحج بعمرة ولا يرجع إلى بلده، فهذا يكون التمتع بالنسبة له أفضل، يكون التمتع بالنسبة له أفضل، فنقول بناء عليه أن التمتع يكون تارة أفضل، والإفراد يكون تارة أفضل، والقران يكون تارة أفضل. أما القران فهو أفضل بالنسبة لمن ساق الهدي، وقلنا أنه الذين يرون أن القران أفضل هم الأحناف. القسم الثاني الإفراد، الذين يرون الإفراد أفضل هم المالكية والشافعية أيضا، الإفراد أنه أفضل. ونحن رأينا أن الإفراد هنا يكون لمن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج وبقي إلى وقت الحج فيحرم مفردا، أو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم ماذا؟ ثم رجع إلى أهله. أما الإنسان الذي جاء في سفر واحد، يعني ما عنده، لم يحرم بعمرة في قبل أشهر الحج ولا في أشهر الحج ورجع إلى أهله، فهذا كونه يجمع نسكين في سفر واحد فيحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويهدي، هذا هو الأفضل في حقه. وبذلك نجمع بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم وبين أقوال العلماء. في الحديث جواز الأنساك الثلاثة كلها، وفيه أيضا التلبية لأنها قالت الإهلال وهو التلبية.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
الباب الذي بعده قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. الحديث رقم 728. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عندي المسجد. متفق عليه. الحديث رواه البخاري في كتاب الحج باب الإهلال من عندي مسجدي ذي الحليفة، ورواه مسلم أيضا في الإهلال وأبو داود والنسائي ومالك وأبو عوانة وابن حبان وابن خزيمة والطحاوي. وفي الحديث قبل القدر الذي ساقه المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول، يخاطب ناسا يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما استوت به راحلته. ففي ذلك إشارة إلى أن ابن عمر كان يرد على أقوام يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا بالبيداء، والبيداء هي شرف مقابل بالحليفة، فأشار إلى ذلك بقوله: بيداؤكم، يعني صحراؤكم وتكذبون. هنا لم يقصد حقيقة الكذب، وإنما قصد تخطئون أو تغلطون، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا فيقولون كذب أبو فلان، ولا يقصدون به حقيقة الكذب المذموم، وإنما يقصدون أخطأ في القول. وقد جاء في هذا يعني ثلاثة أقوال. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، يعني أحرم، لما صلى، وقيل أنه أهل لما استوت به راحلته، لما ركب راحلته، وقيل أنه أهل لما كان بالبيداء. هذه ثلاثة أقوال. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنه جمع بينها وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما صلى، وأهل لما ركب راحلته، وأهل لما كان بالبيداء. وكل أحد من الصحابة رأى شيئا فذكر ما رأى، ولكن هذا الحديث لا يصح، لو صح لكان دليلا على أن الإهلال يعني بداية النية متى تكون؟ تكون بعد الصلاة مباشرة لو صح هذا الحديث، ولكنه لا يصح. ولهذا نقول إن جمهور الصحابة رضي الله عنهم كما نجد هنا في النص عن ابن عمر رضي الله عنه وهو يصر عليه، وكذلك جابر وهو الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس أيضا وهو من المتخصصين في المناسك، أنهم يقولون إن الإهلال يعني بداية الدخول في النسك يكون بعدما استوى على راحلته، وهذا هو القول الراجح. ولا يمنع أن يكون أهل بعد ذلك، يعني لبى، فهو يلبي كما هو معروف التلبية إذا على شرفا وإذا لقي قوما وإذا قام أو قعد أو صعد أو نزل فإنه يلبي، ولكن بداية الدخول في النسك تكون بعدما يستوي على راحلته. هذه هي السنة، وهذا مع أنه أقرب إلى السنة إلا أنه أيضا أكثر راحة، لأن الإنسان هنا يكون اطمأن وتأكد أنه لم ينس شيئا ولم يرتكب شيئا من المحظورات، وأنه تجرد من ثيابه ولبس الإحرام وما يتعلق بالطيب والاغتسال وغير ذلك. والذي أعرفه أن الكثير من الناس الآن يحرمون عقب الصلاة في المكان نفسه قبل أن يكونوا على سياراتهم أو على رواحلهم، وهذا وإن كان جائز ولا بأس فيه وهو قول بعض الصحابة، لكن الأقرب للسنة أن لا ينوي الإنسان الدخول في النسك عمرة أو حجا إلا بعد إيش؟ إلا بعد ما يركب على سيارته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.